في ليلة ممطرة من ليالي خريف نيويورك سنة 1953، كان أرموند باستوري مدير المناوبة الليلية في فندق ستاتلر بيسلي نفسه بالاستماع لبعض الأغاني الخفيفة. الساعة لسه 2 صباحا وفاضل 5 ساعات على الشفت. فجأة بيسمع صوت ارتطام. فضل كام ثانية متحير، ده صوت حقيقي ولا متهيأ له من أثر السهر؟ وطر الراديو شوية عشان يقدر يسمع أي أصوات لاحقة. ما حصلش أصوات ارتطام أخرى، لكن في ناس بتزعق برة، ولمح شخصين بيجروا قدام باب الفندق في اتجاه معين. لا، واضح إن في حاجة. أرموند جري على برة. المرة القليلين في الشارع كانوا متجمعين حوالين شخص ما عليهوش غير ملابسه الداخلية. الشخص ده كان بيحتضر. أول ما أرمون شاف وشه قدر يتعرف عليه. مستر فرانك أولسون، نزيل الغرفة رقم 1018. بص أرمون فوق، واضح إن فرانك أولسون وقع من غرفته في الدور العاشر، وإن الليلة دي لها ما بعدها. في الأيام التالية أرموند عرف تفاصيل ما كانش عنده فكرة عنها خالص بخصوص نزيل الغرفة 1018 مستر فرانك أولسون. عرف إنه عالم بكتيريا وحرب بيولوجية في الجيش الأمريكي، عمره 43 سنة، وإن أسرته لاحظت تغيرات على شخصيته من 10 أيام تقريبا. شهيته ضعيفة، كلامه قليل، متلخبط، عصبي، وقال لمراته صراحة إنه عايز يروح لطبيب نفسي. الانتحار بإلقاء نفسه من شباك غرفته في الدور العاشر كان تفسير منطقي لموت فرانك أولسون حتى عند أسرته. واضح إن الراجل جاله اكتئاب حاد في أيامه الأخيرة، لكن أرموند باستوري رغم أنه ما يعرفوش كويس إلا أنه عمره ما اقتنع بنظرية الانتحار، لأنه في نفس ليلة الوفاة لما دخل غرفة فرانك مع الشرطة لقى النور مطفي وشباك الغرفة والستائر مقفولة. إزاي شخص بملابسه الداخلية في غرفة مظلمة ينتحر بالقفز من شباك مغلق وكمان ستايره مقفولة؟ وبعد 22 سنة في عام 1975 أرموند بيطلع عنده حق لما المخابرات المركزية الأمريكية CIA اعترفت إن فرانك أولسون ما كانش مكتئب ولا حاجة في أواخر أيامه، إنما كان تحت تأثير عقار LSD اللي المخابرات دستهوله قبل وفاته ب10 أيام. وبيقدم الرئيس الأمريكي وقتها جيرالد فورد اعتذار رسمي لأسرة فرانك اللي قبلت تعويض من الحكومة الأمريكية بقيمة $750,000 وقتها، يعني حوالي $4 مليون بقيمة اليومين دول. وبعدها ب19 سنة أخرى، يعني سنة 1994 بيتم استخراج جثة فرانك أولسون وإعادة تشريحها، وده بيسفر عن مفاجأة لأنه أثبت إن في إصابات في رأس وصدر أولسون حدثت قبل سقوطه من الغرفة مش نتيجة السقوط، وده يعني بوضوح إن الوفاة ما كانتش نتيجة انتحار إنما كانت نتيجة جريمة قتل. إيه اللي يخلي المخابرات المركزية الأمريكية تحط عقار الـ LSD الشهير بحبوب الهلوسة لعالم حرب بيولوجية في الجيش الأمريكي؟ وإيه اللي يخليها تقتله بعدها؟ وإزاي حاولت CIA تغسل أدمغة شعبها نفسه بالكامل على مدى أكتر من 20 سنة في دولة بتعتبر نفسها أكبر ديمقراطية في العالم؟ برنامج سري واتفضح، لكن لسه ما نعرفش معظم أسراره، وكتير من ضحاياه النهاردة ما يعرفوش إنهم كانوا تحت تأثيره. هل هيجي يوم ونعرف؟ وهل برامج التحكم في الأدمغة والعقول ما زالت بتمارس بشكل سري لحد النهاردة؟ ده موضوع حلقتنا. أصدقائي الأعزاء، صحبتنا الجميلة، أهلا وسهلا بيكم في حلقتنا النهاردة، افتتاحية الموسم الثالث لبودكاست كرسي في أول صف. أو المخابرات المركزية الأمريكية اتأسست بعد الحرب العالمية الثانية، تحديداً سنة 1947، ومنذ تأسيسها القائمين عليها شافوا أن في عائقين رئيسيين قدام العمل المخابراتي. رقم واحد، الاعترافات والحصول على المعلومات من أشخاص رافضين أنهم يصرحوا بها. اثنين، الإرادة البشرية. كل بني آدم مهما كان ولاؤه لك في الآخر عنده دماغه اللي بتخليه يحسبها قبل ما ينفذ أوامرك. إزاي بقى تخلي الإنسان يلغي إرادته وبالتالي يلغي دماغه وما يفكرش إلا بدماغك أنت بس؟ من هنا طلعت فكرة التحكم في العقول. أكيد في طريقة نقدر بيها نتحكم في عقول البشر ونخليهم يدونا كل المعلومات اللي عندهم، ونخليهم برضو ينفذوا أي حاجة نأمرهم بيها بدون حسابات مسبقة. في الحال بص مسؤولو CIA على ألمانيا النازية اللي لسه طالعة من الحرب، إزاي هتلر ومعاونوه كانوا بيقدروا ينفذوا أعمال شبيهة بده؟ إزاي كانوا غسلين أدمغة قامات كبيرة من الشعب الألماني كده؟ أكيد النازيين عندهم السر. ولا اليابانيين، إزاي المقاتل الياباني كان بيعمل مهام جنونية كده ويضحي بنفسه؟ أكيد عاملين لهم غسيل مخ بطريقة أو بأخرى. في الحال بدأت المخابرات المركزية الأمريكية في تجنيد العلماء والأطباء الألمان واليابانيين اللي كانوا شغالين في معسكرات التعذيب أثناء الحرب العالمية الثانية، ادوهم الجنسية الأمريكية وحاموهم من محاكمات ما بعد الحرب، وجربوا في عدة برامج متتالية بسموم الأعصاب زي المسكالين والسارين في الفترة ما بين سنة 1949 و 1953. طيب جربوهم على مين وفين؟ طبعاً ما عملوش ده في أمريكا في الأول خوفاً من المساءلة القانونية، لكن خصصوا معسكرات للتجارب دي في اليابان والفلبين وألمانيا وغيرها. البلاد دي كانت تحت سيطرة أمريكا في الفترة دي، كانوا بيمسكوا أي مشتبه فيه لأي جريمة ويحبسوه في غرفة معزولة عشان يجروا التجارب دي. مش بس استعملوا المسكالين والسارين، لكن كمان كانوا بيستخدموا الصدمات الكهربائية، درجات حرارة عالية جدا بالتبادل مع درجات حرارة واطية جدا، بيغموا لهم عينيهم ويسدوا آذانهم لفترات طويلة للغاية. أثناء التعذيب ده كانوا بيمطروهم بالأسئلة ويحاولوا يقيسوا الإنسان بينهار ويقول كل اللي عنده عند أنهي نوع وأنهي درجة بالضبط من درجات التعذيب. أيوة، ما تستغربوش، تعذيب لانتزاع الاعترافات كما نعرفه في الدول المستبدة الديكتاتورية في العالم الثالث اليوم بدأته أمريكا قائدة العالم الحر زي ما بيسموها. ألف سلام للعالم الحر. برامج التحكم في الذهن أو الدماغ اللي قامت بيها CIA في الخمسينات والستينات كانت بقيادة شخص اسمه سيدني جوتليب، وده في الأصل كيميائي. فلسفة جوتليب، إذا كان ينفع يعني نسميها فلسفة، كانت قائمة على مرحلتين. المرحلة الأولى تدمير عقل الإنسان اللي بتجرى عليه التجربة، والمرحلة الثانية إحلال عقل جديد مكانه. العقل الجديد ده المفروض انه يخضع للهدف المطلوب، سواء بقى كان الهدف ده الادلاء بمعلومات او اعترافات كان عقله القديم منعه انه يدلي بيها، او ممكن يكون الهدف الاستجابة لأوامر معينة برضو العقل القديم ما كانش هيسمح للشخص انه يقوم بيها، عملية اغتيال مثلا. بعد حوالي 4 سنين من التجارب والبرامج بمسميات مختلفة، أيقن المسؤولين أن كل المواد والأساليب اللي بيستخدموها مش ناجحة. كانوا بيقدروا بيها صحيح يدمروا أدمغة البشر ويحطموها، لكنهم فشلوا في إعادة بنائها وتشكيلها علشان تبقى طوع أوامرهم. لكن في سنة 1953 تحديداً وصل سيدني جوتليب ليقين إنه وجد ضالته في عقار ما تجربش قبل كده، الـ LSD، ودي كانت البداية الحقيقية لأهم برنامج سري للتحكم في عقول البشر، MK Ultra. LSD أو حبوب الهلوسة اخترعت في سويسرا سنة 1938، واشتهرت في الأوساط العلمية أنها بتعمل إعادة برمجة للدماغ. سيدني جوتليب لما عرف عنه قال لك بس هو ده اللي هيحقق المراد، LSD ممكن يبقى الحلقة المفقودة في خطة التحكم في أدمغة البشر. بناء عليه اشترت CIA كل قرص LSD موجود على الكرة الأرضية، دفعوا 240 ألف دولار وقتها، يعني حوالي 4 مليون دولار النهاردة، للحصول على كل مخزون LSD في العالم. بقى عندهم بالضبط 10 كيلوغرام LSD. طبعا انت ممكن تتخيل 10 كيلوغرام LSD ده يعني كمية بسيطة ممكن شخص واحد يشيلها، لكن لما تعرف ان الجرعة الواحدة من الدواء بتساوي 100 مايكروغرام فقط، يبقى بحسبة بسيطة نقدر ان المخابرات المركزية الامريكية تحصلت على 100 مليون جرعة LSD. يا خبر ابيض، 100 مليون جرعة، يعني عايزين يغسلوا ادمغة 100 مليون شخص؟ لا طبعا مش ده القصد. هو هدفهم كان انهم يحتكروا الـ LSD ويمنعوا مخابرات أي دولة أخرى في العالم زي الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية إنها تستخدمه ضد أمريكا. أول ما استحوذت المخابرات الأمريكية على الـ LSD بدأت تجربه في الأول على الضعفاء اللي ما يقدروش يعترضوا أو يعملوا دوشة، مثلاً ضحايا الأمراض العقلية، المساجين، العاهرات، المدمنين. لكن بعد كده ابتدوا يتوسعوا، بقوا يدوا الـ LSD لموظفي CIA نفسهم، للعساكر، للأطباء، للناس العاديين. الموضوع تحول عند سيدني جوتليب لهوس، بقى عملاء المخابرات يدسوا الدواء للناس في كل مكان من غير ما الناس يعرفوا ان الدواء اتحط لهم في اكلهم وشربهم. كانت اكبر تجربة واسعة النطاق لتأثير العقار ده، وما اذا كان ممكن يحول البشر لروبوتات او اشخاص آليين يعترفوا بكل اللي جواهم بدون فلاتر ولا قيود، او اذا كان ممكن ينفذوا أي أوامر تتقال لهم بدون اعتراض ولا نقاش. ذروة منتصف الليل، ده كان اسم إحدى العمليات اللي تنفذت كجزء من برنامج MK ألترا. في العملية دي كانت بيوت الدعارة التابعة للمخابرات الأمريكية بتدس عقار الـ LSD للرجال المترددين على البيوت دي، والغرف كان فيها ما يسمى بمرايات الاتجاه الواحد، يعني تفتكروا مراية إنما هو الحقيقة عبارة عن إزاز مضاء بطريقة معينة، وفي الناحية التانية شخص شايفك لكن انت مش شايفه وبيسجل كل اللي بيحصل. لكن في خضم التجارب دي بتظهر مشكلة في هيئة شخص هو فرانك أولسون، عالم الحرب البيولوجية في الجيش الأمريكي وواحد من فريق برنامج MK ألترا. ما عجبوش اللي بيحصل، أو بتعبير أدق تعب نفسيا من اللي بيعملوه في الناس. طبعا في شغل المخابرات ما فيش كلام من ده، مش مسموح. أولسون طلب منه أن يروح لطبيب نفسي معين متعاون مع CIA اسمه ويليام سيرجنت، وبالفعل أولسون راح زاره. وفي نهاية الاستشارة بعد ما خرج، الطبيب بعت لسيدني جوتليب رسالة من جملة واحدة بخصوص أولسون: تهديد أمني يجب الحد من وصوله للملفات الحيوية. وفي خريف سنة 1953 تحديداً يوم 28 نوفمبر سقطت جثة فرانك أولسون من شباك غرفته بالدور العاشر في فندق ستاتلر نيويورك. بعد حوالي سنة من بدء برنامج MK ألترا جه وقت المراجعة. ألين دالس مدير CIA طلب من سيدني جوتليب المشرف على برنامج التحكم في الأدمغة أنه يشتغل بشكل منهجي وموسع في نفس الوقت، سواء للـ LSD أو غيره من الأساليب المستخدمة اللي ما وصلتش لنتائج فعالة حتى هذه اللحظة. من وقتها قرر جوتليب أنه يشتغل بأسلوب علمي فعلاً. إزاي؟ لازم تبقى فيه أبحاث علمية ودراسات منظمة عن تأثير التكنيكات المختلفة، وما إذا كانت هتقدر فعلا تغسل عقول الناس وتخليها تنفذ الأوامر كأنها آلات. طيب دراسات علمية يعني قلق اللي هتقوم بيها جامعات ومعاهد بحثية، يعني فضيحة سيادتك، مش برنامج سري لا مؤاخذة، ومش شغل مخابرات بقى خالص يعني. كمان الموضوع هيحتاج إن الأشخاص اللي هتتجرب عليهم الأدوية يكونوا عارفين اللي هيحصل وموافقين عليه. عبث طبعا، مش هيحصل. وبالتالي السي اي اي قررت إنها تستخبى من الواجهة وتأسس جمعيات بأسماء وهمية تكون واجهة قدام المجتمع العلمي لرعاية الأبحاث وتمويل، سواء بقى كانت جمعيات خيرية أو جمعيات صحية أو جمعيات علمية. المهم إن هو يبقى في واجهة تستر السي اي اي وتظهر قدام المجتمع إن هي اللي بترعى الأبحاث دي وتمولها من غير ما تثير أي شكوك. واتفقوا فعلا مع عدد محدود من العلماء إنهم يشرفوا على الأبحاث من غير ما المرضى ولا حتى باقي الفريق العلمي يعرفوا طبيعة الأدوية المستخدمة ولا الغرض منها. بس ده مش كفاية، المنظومة كده لسه ناقصها قائد للعلماء دول يكون بعيد عن السي اي اي، عالم مشهور مثلا له وزن كبير في الأوساط العلمية وكلمته تكون مسموعة وبعيد عن الشك، لكن في الوقت نفسه ما تكونش عنده أي رحمة ولا شفقة ولا وازع أخلاقي يهدد الخطة، وإلا هتتكرر تاني قصة فرانك أولسون. فين نلاقيه؟ فين نلاقيه؟ بدأت المخابرات تفتش في الساحات الطبية المحلية والعالمية، وبدأوا ينكشوا في دفاترهم القديمة لحد أخيرا ما وجدوا ضالتهم، وضالتهم كان اسمها دونالد كاميرون. دونالد كاميرون كان أحد الأطباء النفسيين اللي استعانت بيهم الولايات المتحدة في محاكمات نورنبرغ لقادة النازية، وهو أصلا اسكتلندي الجنسية لكن هاجر لأمريكا في سن الشباب. اشتهر بتوجهاته العنصرية خصوصا ضد الشعب الألماني، الشعب الألماني بأكمله كده، وضد ضعفاء المجتمع بشكل عام. في محاضراته وكتبه كان دونالد كاميرون بيروج لأفكار من نوعية التحكم في عقول الشعب الألماني، لأنه كان شايف أنهم بطبيعتهم منظمين جدا وعدوانيين للغاية، وكمان بيحبوا أنه يحكمهم ديكتاتور. فرأي كاميرون كان أنهم لو اتسابوا هيجيبوا هتلر جديد، لازم بقى تتعمل لهم مراقبة مستمرة، ولو تطلب الأمر يتمنعوا من أنهم يحكموا نفسهم، وكمان الخاطرين منهم يتمنعوا من الإنجاب أصلا. كاميرون كمان كان شايف أن في نسبة كبيرة من الأمراض النفسية معدية، وأن المرضى النفسيين دول لو اتسابوا في المجتمع هيعدوا بقية المجتمع، والمجتمع كله يبقى عنده أمراض نفسية، فكان شايف أنهم لازم يتحبسوا في عنابر مخصوصة وما يسمح لهمش أنهم يختلطوا ببقية الناس ولا يخلفوا أطفال. طيب فرقت إيه يا سيد كاميرون عن هتلر اللي أنت مرعوب منه؟ المهم الأفكار دي عجبت السي اي اي جدا جدا جدا، وقرروا أن طبيب نفسي بالفكر ده هو أنسب واحد يقود مشروع MK ألترا، خصوصا أن دونالد كاميرون كان بالفعل وصل لمنصب رئيس الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين. وبعد قيادته لبرنامج غسيل أدمغة البشر من خلال السي اي اي، كمان كاميرون وصل انه يبقى رئيس الجمعية الكندية للأطباء النفسيين ورئيس الاتحاد العالمي للأطباء النفسيين ورئيس جمعية الأمراض النفس عضوية وجمعية طب النفس البيولوجي والعديد من الهيئات المعروفة في مجال الطب النفسي. يعني تصوروا أعظم هامة وقامة علمية على وجه الأرض في الخمسينات والستينات بقت طوع السي اي اي وتجارب السي اي اي وخطط السي اي اي. يعني بعيدا عن نظرية المؤامرة، تفتكروا يا ترى في عالمنا النهاردة هل ممكن تبقى فيه قامات علمية عظيمة خضع لسيطرة أجهزة المخابرات وبتطوع العلم لخطط وأهداف مخابراتية خبيثة؟ We'll be right back. تجارب كاميرون تحت رعاية المخابرات المركزية ما اقتصرتش على أمريكا، إنما كمان امتدت لكندا فيما يعرف باسم تجارب مونتريال. وكمان ما اقتصرتش على LSD، إنما شملت أيضاً عقاقير وأساليب أخرى. وتحت ستار علاج مرضى الفصام والإضطرابات النفسية الأخرى، بدأ دونالد كاميرون سلسلة من التجارب بغرض محو الشخصية الأصلية للمريض وإعادة بناء تركيبه العقلي بشكل سليم من وجهة نظره. لكن طبعاً أغلب البشر الخاضعين للتجارب دي لا كان عندهم فصام ولا اضطراب. تم استخدام أدوية لإدخال الأشخاص الخاضعين للتجارب في غيبوبة كاملة تستمر بالشهور، مع حقنهم بالLSD وصعقهم كهربائياً بشحنات عالية، مع تشغيل رسائل صوتية محددة مكررة جنب ودانهم وهم نايمين. وفي تجارب أخرى تم تغمية العيون وسد الأذان لفترات طويلة، وحرمان الأشخاص من الأكل والشرب والنوم، وحقنهم بعقاقير الهلوسة بشكل منتظم. الكلام ده خلوا بالكم ما كانش بيحصل في معتقلات ولا سجون ولا معسكرات ولا زنازين، ده كان بيحصل في مستشفيات حكومية تحت مسمى علاج طبي في أكبر ديمقراطية بتقود العالم الحر. من تاني سلام للعالم الحر. في فترة استمرت 20 سنة من 1953 ل 1973، كام واحد حياتهم اتدمرت بسبب MK Ultra؟ العدد مش معروف. كام واحد اتجنن؟ العدد مش معروف. كام واحد مات؟ العدد مش معروف. كام أسرة اتدمرت؟ العدد مش معروف، يمكن آلاف، يمكن عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. والمصيبة إن أغلبهم ما يعرفش إن تجارب التحكم في الأدمغة هي السبب في اللي حصل لهم ده، لكن العدد المعروف هو عدد الأشخاص اللي نجحت معاهم التجربة. العدد ده يساوي صفر، فشل ذريع. البرنامج نجح في تدمير الأدمغة، لكن ما نجحش ولا مرة واحدة بس في زرع عقلية جديدة أو السيطرة على دماغ أي إنسان. مع نهاية حرب فيتنام وبداية السبعينات، ابتدت تظهر معارضة كبيرة في أمريكا لممارسات أجهزة الدولة. وفي ظل الاعتراضات بدأ كلام عن CIA وإنها بتعمل تجارب سرية للتحكم في عقول الناس، لكن تم تجاهل الكلام ده من جميع الأطراف لحد أواخر سنة 1972. في الوقت ده حصلت فضيحة ووترجيت، وتهزت الثقة أكتر وأكتر في المؤسسات الأمنية داخل الولايات المتحدة، وتصاعدت دعوات للتفتيش والمراجعة والمحاسبة من أول البيت الأبيض لحد الجيش لحد الـ FBI وكمان طبعاً الـ CIA. سنة 1973 مدير الـ CIA في الوقت ده ريتشارد هيلمز استدعى سيدني جوتليب وواجهه. انت يا عم، انت بقالك 20 سنة شغال في موضوع غسيل الأدمغة وعمال تجرب في برنامج التحكم في العقول ده، وصلت لحاجة؟ بالطبع كان الرد سلبي. جوتليب قال له للأسف لا، برنامج الام كي الترا سيادتك حقق فشل ذريع. طبعا هيلمز قفل المشروع على كده، وجوتليب قدم استقالته. لكن الأهم من ده ان هيلمز خوفا من المساءلة أمر بتدمير جميع ملفات المشروع بشكل تام، وبالتالي ضاعت للأبد فرصة التحقيق في أبعاد وخفايا البرنامج. كان ممكن الموضوع ينتهي هنا لولا صحفي حاذق هو الأعظم في تاريخ الصحافة الاستقصائية، سيمور هيرش. سيمور هيرش فضح فظائع الجيش الأمريكي في فيتنام، كان أهم صحفي غطى فضيحة ووترجيت، وعمل أفضل تحقيق عن كارثة سجن أبو غريب في العراق بعد كده. وزي ما عمل كل ده كان له الفضل في كشف البرنامج السري للتحكم في أدمغة البشر MK ألترا. قال في نيويورك تايمز لكاتبه سيمور هيرش كان كفيل انه يهز اركان الحكومة الخفية للولايات المتحدة في لانجلي مقر CIA. المقال ما تكلمش بس عن برنامج غسيل أدمغة، لكن كمان عن نشاطات اخرى غير قانونية ومريبة وكمان اجرامية للمخابرات المركزية الامريكية. المقال قلب الدنيا حرفيا، والكونجرس شكل لجنة بقيادة السيناتور فرانك تشيرش للتحقيق في الأنشطة غير القانونية للCIA.
Where do you draw your authority to develop such a capability?
Sir, these activities, as I recall it, Senator Mondale, started back in the early 50s. I don't remember whether they started when General Smith was the director or when Alan Dulles was the director. Nor do I recall at under what rubric at that time they made the decision to go ahead with these things. I must confess that when I became director, I do not recall going back into the legislative or legal history of it. I simply had accepted the fact over the years that the agency was expected to maintain defensive capabilities and be in the vanguard of these exotic things, for the simple reason that a good intelligence organization would be expected to know what his adversaries were doing and to be in a position to protect himself against the offensive acts of his adversaries. During the 50s and 60s, there were occasional incidents which reminded us that we must be very careful and stay involved in this kind of activity. For example,
في صيف سنة 1974 أعلنت لجنة تشيرش للشعب الأمريكي نتائج تحقيقاتها، وبيتأكد الناس لأول مرة رسمياً إن المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع وزارة الدفاع أدار برنامجاً للتأثير والتحكم في العقول البشرية من خلال استخدام الـ LSD ومواد كيماوية وبيولوجية أخرى. كذلك أعلنت اللجنة عن حدوث وفيات نتيجة هذه التجارب اللي كان منها بالطبع فرانك أولسون. لكن رغم الإعلان ده فضلت معظم تفاصيل البرنامج السري لغسيل أدمغة البشر خافية، نتيجة زي ما قلنا تدمير ملفات المشروع بواسطة قيادات المخابرات. لكن بعد 3 سنين حصلت مفاجأة في أثناء جلسة للجنة استماع في الكونغرس. ظهر في الجلسة ستانسفيلد تيرنر المدير الجديد للCIA وقدم 20,000 صفحة من المستندات المتعلقة بمشروع MK ألترا نجت من التدمير المتعمد لأنها كانت متخزنة بالخطأ في مكان غير مخصص لهذا النوع من الملفات. فضحت الملفات الجديدة أنه أكثر من 30 جامعة ومعهد علمي في الولايات المتحدة تورطت في هذا النوع من التجارب بدون موافقة الأشخاص اللي أجريت عليهم التجارب. الناس اللي تعرضوا للتجارب دي كانوا من مستويات اجتماعية مختلفة، فقراء وأغنياء، مواطنين أمريكيين وأجانب، كبار وصغيرين، رجالة وستات. وبعدها في سنة 1984 تم الكشف عن تورط الحكومة الكندية هي الأخرى في المشروع وإنها مولته ب $500,000 من أموال دافعي الضرائب، يعني حوالي $3 مليون بقيمة النهاردة. وعلى مدى عشرات السنوات التالية بدأت الحكومتين الأمريكية والكندية في دفع تعويضات بالملايين لآلاف المواطنين المتضررين من تجارب غسيل الدماغ وعائلتهم. لكن الكارثة الكبرى إننا لسه لحد النهاردة ما نعرفش العدد الحقيقي للناس اللي تعرضوا للتجارب دي. احنا عارفين إنه كان في حوزة الCIA 100 مليون جرعة من الLSD، لكن ما نعرفش استخدموا منهم قد إيه. 10,000؟ 100,000؟ مليون؟ في ناس كتير ماتوا، وناس اتجننوا، وناس فقدوا شغلهم، وناس فقدوا أسرهم، وناس أصيبوا بأمراض مزمنة واتدمرت حياتهم، وهم ما يعرفوش أصلاً أن ده كان بسبب التجارب دي اللي أجريت عليهم ودست لهم أدوية بدون علمهم. اللي نعرفه حتى الآن أن تجارب غسيل أدمغة البشر فشلت، واللي نعرفه أيضاً أنه في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر صدر أمر بمنع تكرار تجارب من هذا النوع مستقبلا. لكن اللي ما نعرفوش هو ما إذا كانوا التزموا بده فعلا، ولا في تجارب أخرى سرية ما نعرفش عنها حاجة وممكن بأساليب أخرى غير الأدوية. وماذا عن الدول الأخرى؟ الصين، روسيا، إسرائيل وغيرها، هل ممكن ينجحوا في تجارب أو برامج من هذا النوع؟ وإذا كانت أمريكا توقفت عن مشاريع تجارب دوائية للتحكم في عقول البشر، فهي بالقطع لم تتوقف عن محاولات حثيثة لغسيل أدمغة الناس عن طريق الفن والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني. وبعد أكثر من نصف قرن على نهاية مشروع MK ألترا، في رأيي إن أمريكا لم ولن تنتهي من استراتيجياتها في اختراق خصوصية كل شخص مننا، كل شخص على وجه الأرض، وتطويع أخلاقياته وقيمه وإرادته لتكون تحت سيطرتها بشكل أو بآخر. وده مش شرط يكون بحبوب هلوسة.